بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث الترغيب في الحب في الله، فقال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفضل الحب في الله والبغض في الله. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا الحديث يأتي ضمن هذه الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل الحب في الله عز وجل الخالص له سبحانه وتعالى، لا لحظوظ دنيوية ولا لأغراض نفعية شخصية، وإنما هي لله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل، هذا يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي. المتحابون بجلالي، يعني الذين جمعهم الحب في الله ولله، الذين جمعهم الحب في الله ولله. المتحابون بجلالي في ظل عرشي، وهذا يفسر الرواية التي ذكرناها في المجلس السابق أن المتحابون في ظل الله عز وجل. هنا جاءت الرواية لتبين بأن المقصود بالظل هنا هو ظل عرش الله عز وجل، والعرش مخلوق، العرش مخلوق، وهو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. وظل العرش للعرش ظل يستظل به المتحابون بجلال الله سبحانه وتعالى. قال: يوم لا ظل إلا ظلي. ولذلك يوم القيامة ليس هناك ظل إلا هذا الظل، إلا هذا الظل. وهناك عبادات يستظل بها الإنسان مثل الصدق، فقد جاء في الحديث: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يستظل بظل هذه العبادة. وهذا الحديث يشير إلى فضل المحبة في الله عز وجل، التحابب في الله عز وجل فضله كبير وعظيم. ولذلك الله عز وجل يظل المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا يخفاكم بأن يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، والشمس هذه التي بيننا وبينها ملايين الأميال يدنيها الله جل وعلا من العباد قدر ميل واحد، قدر ميل واحد. وهذا من أشد ما يجري على أهل الموقف يوم القيامة. فمن الناس من يلجمه العرق إلجاما لشدة حرارة الشمس هذه المحرق، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدمه. والذي ينجو هؤلاء الذين تحابوا في الله عز وجل، لا لدنيا ولا لغرض ولا لمصلحة، وإنما تحابوا بجلال الله عز وجل. يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، والناس تحت هذه الشمس في جهد ومشقة وهم في أمان، وهم في أمان. ولذلك الإنسان في الدنيا إذا أصابته الشمس الحارة يبحث عن ماذا؟ عن الظل، يبحث عن الظل. ولذلك الله عز وجل يعطي هؤلاء هذا الظل العظيم، نسأل الله لنا ولكم من فضله. وهذا لا يكون للمحبة المشوبة أو المحبة المغشوشة أو المحبة الكاذبة أو المحبة المزعومة. مثلا يزعم شخص بأنه يحب شخصا في الله عز وجل، والواقع بأنها ليست لله وإنما لأغراض دنيوية ولمنافع شخصية مثلا. ولذلك أي شخص يريد أن يختبر محبته لأخيه في الله، ما هو أعظم ما يقدمه لأخيه؟ أنا أسألك، الدعاء. الدعاء إذا دعا له بظهر الغيب ما يدري عنه، قل اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم احفظه، اللهم تجاوز عنه، اللهم احمه، اللهم كذا، اللهم. إذا دعا له بظهر الغيب فهذه محبة صادقة، لأنه ما يمكن أبدا. لو دعا له أمامه قد تكون صادقة وقد تكون مشوبة، فقد تكون صادق يدعو لأخي. وهذا ليس معنى أنك ما تدعو لأخيك في مشهده، لا، ادعو له بمشهده. لكن أصدق دلالة على المحبة هذه التي بينك وبين أخيك يوم أن تدعو له بظهر الغيب، ما يعلم عنك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تدعو لأخيك. الأمر الثاني مما يدل على صدق المحبة ما هو؟ ها، في شيء قبله الدفاع عنه بظهر الغيب، الدفاع عنه بظهر الغيب. جرت العادة أن الإنسان إذا مثلا حصل لأخيه شيء يدافع عنه بمشهده، هذه قد تكون صادقة وقد تكون مشوبة. لكن لما تدافع عنه بظهر الغيب ولا ترضى أن يطعن فيه أو مثلا أن يقال فيه، فتنتفض انتفاضة الهزمر تدافع عن أخيك وهو غير موجود، ما يدري عنك ولا يعلم عنك، ها، اعلم بأن هذه محبة صادقة، محبة صادقة. أما أن تسكت مثلا وترى يعني السهام تنال عرض أخيك ويقرضونه بألسنة حداد وأنت كأن الأمر لا يعنيك، اعلم بأن هذه محبة مشوبة، إلا في حالة واحدة وهي تقدير المفاسد. فقد يكون الشخص إذا تكلم ربما أوذي، وربما يعني جنى على نفسه مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا بابها آخر. لكن أتكلم أنا على الأمور الطبيعية العادية. كذلك من علامات المحبة الصادقة النصيحة له حتى ولو أغضبته، حتى ولو أغضبته. تقديم النصيحة مهم، النصح له بحيث تدله على الخير وتنهاه عن الشر، هذا من المحبة الصادقة. من المحبة الصادقة أنك تريد له الخير كما تريد لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك كما تحب لنفسك فاعلم أن هذه محبة، محبة صادقة، محبة صادقة. كذلك من علامات المحبة الصادقة ما هي؟
زيارة.
التفقد والزيارة هذا أمر سهل، الإيثار. قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك الإيثار، إيثار المحب الذي تحبه في الله على نفسك، الإيثار ما هو؟ أن تقدمه على نفسك، أن تقدم هذا الصديق، هذا الصاحب على مصلحة نفسك. هذه أيضا من العلامات على صدق المحبة. ولذلك امتدح الله جل وعلا الأنصار بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة الحاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك الإيثار بالنفس هذا أمر، مسألة من الصعوبة جدا أن يصل إليها الإنسان
إلا من وفقه الله عز وجل. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرون. حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبعثن الله أقواما، يعني يوم القيامة، قال يوم القيامة: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، يمنحهم الله عز وجل نورا يوم القيامة على منابر اللؤلؤ، على منابر اللؤلؤ. ولذلك المنابر يوم القيامة أنواع، منها منابر من نور ومنها منابر من لؤلؤ. يغبطهم الناس، ذكرت لكم الغبطة ما هي في المجلس السابق، ها؟
حب الخير للآخرين وعدم يعني
وعدم زوال. أحسنت، محبة الخير للآخرين مع تمني أن تكون لديك هذا الخير من غير رغبة في زوال هذه النعمة، هذه تسمى الغبطة، هي على خلاف الحسد، وإن كان الحسد يأتي يعبر عن الغبطة أحيانا، لكن بالمعنى الشرعي لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. يغبطهم الأنبياء، قال يغبطهم الناس، في الحديث الذي في المجلس السابق يغبطهم الأنبياء والشهداء، هنا قال يغبطهم الناس، يعني يغبطهم جميع الناس، كل من في يوم القيامة يغبطون هؤلاء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء كما ذكرت لكم، حتى لا يتوهم أحد بأن هذه لا تعطى إلا للأنبياء وللشهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه، جث أعرابي على ركبتيه، يعني نزل على ركبتيه في إشارة إلى هول هذا الأمر. وانظر إلى وقع مثل هذه الأحاديث في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعرابي هذا من الأقحاح الذين يفهمون هذا المعنى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما مر على عليه مرور الكرام أو مرور هكذا، بل هزه هزا وجعله ينتفض، فخر على ركبتيه، جثى على ركبتيه. وهذه حالة وهيئة تدل على عظم الأمر، على عظم الأمر، مثل أن يصاب مثلا الشخص بمصيبة أو ببلية أو بفتنة فيلجأ إلى الله عز وجل. وقد ذكر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما استدعاه المأموم وقالوا له بأن المأموم غضب غضبة شديدة وحلف لا يقتلنك أو كذا، فجثى على ركبتيه ورفع يديه فقال: اللهم غر هذا الفاجر حلمك، ودعا، فأتى الصارخ في الليل بوفاة المأمون، جثى على ركبتيه. ولذلك يذكر بعض العلماء بأن الإنسان إذا يعني حصلت له فتنة وألمت به مصيبة فإنه يظهر كمال الذل بين يدي الله عز وجل مع تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يجثو على ركبتيه وأن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه يدعو الله عز وجل. جثى أعرابي على ركبتيه في إشارة لحالة التأثر عند هذا الأعرابي، فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم، يعني وضح من هؤلاء، جلهم لنا، بينهم لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرون. ولما كانت عادة العرب أنهم يتعصبون للقبيلة ويتعصبون للبلدة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه محبة خالصة، لم يجتمعوا اجتماع القبائل ولا البلدان، وإنما هم من نزاع القبائل من بلاد شتى ومن قبائل شتى، وجمعهم ماذا؟ الحب في الله عز وجل، الحب في الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الاجتماع للصحابة الكرام. الصحابة الكرام اجتمعوا اجتماع يمثل معجزة من المعجزات. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل هجرته بينهم من الاقتتال والاحتراب، بينهم من الثارات والعداوات، الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. في ظرف زمني قصير جمعهم الله عز وجل على يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل هو صاحب المنة والفضل الذي جمع هؤلاء بعد هذا التفرق. والأوس والخزرج لا يخفاكم كان بينهم حروب، آخرها حرب بعاث، آخرها حرب بعاث، كانوا يتغنون بهذه الحروب، هذا الاقتتال وهذه الدماء، حتى هلك أشياخهم وكبراؤهم وسادتهم. فلما جاء الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أعداء الأمس أصبحوا إخوة في اليوم الثاني، في صورة غاية في الروعة والجمال، تشير إلى عظمة هذا الدين وإلى أن المحبة في الله تتحطم كل أسوار المنفعة والمصلحة حوله. فلذلك إذا أحب الشخص آخر في الله عز وجل هذه المحبة الحقيقية المحضة هي التي تجعل الإنسان يوم القيامة في هذا المقام. هذا الحديث تحته مجموعة من الأحكام والمسائل، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الخير والدلالة عليه والإرشاد إليه. الأمر الثاني إثبات يوم البعث يوم القيامة، قد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع، فالدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا فهذه التي نعيش فيها وهي دار العمل، وأما البرزخ فهي حياة أهل القبور، وأما يوم القيامة فهي الدار الأبدية السرمدية الخالدة التي يعيش فيها الناس أبدية الله عز وجل، وليس في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار، ليس فيها دار ثالثة، وإنما هي إما جنة وإما نار. المسألة الثالثة أن أهل يوم القيامة من أهل الجنة يتفاضلون فيما بينهم، فيكرم الله جل وعلا أقواما لأعمالهم الجليلة ولسابقتهم العظيمة، ويكرم آخرين. ولذلك الجنة درجات، الجنة درجات. كذلك في مشهد يوم القيامة الله عز وجل يكرم أقواما في هذا اليوم العصيب العسير الذي يتمنى الكافر لو دخل النار والعياذ بالله. في هذا اليوم يوم الحشر الكافر من شدة ما يلاقيه من حر الشمس وطول المقام يتمنى النار، يقول أدخل النار، لأن الأمر لأن اليوم يوم عسير، الأمر هذا شديد جدا على الكافرين. أما على المؤمنين فيسير، والمؤمنون يتفاوتون فيما بين ذلك، وأكثرهم أمانا هؤلاء الذين يتحابون في الله عز وجل. فالله عز وجل يلقي على وجوههم النور، نور مخلوق، نور مخلوق، وكذلك يجعلهم على منابر من نور. الأمر المسألة الأخرى فضل المحبة في الله، فضل المحبة في الله، وأن جزاء المتحابين في الله عز وجل هذا النور الذي جاء في الحديث، وكذلك أن الله تعالى يجعلهم على منابر من لؤلؤ ومنابر من نور. المسألة الأخرى أن هذه المرتبة مرتبة عالية ورفيعة، بدليل أن الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء المتحابين في الله على ما هم فيه، على ما هم فيه. ومرتبة النبوة ومرتبة الشهادة والصديقية من أعلى المراتب. قال جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيق. فانظر إلى هذه المنازل العالية والرتب العالية وهذه الأماكن التي هي أصل في الجنة، كيف أن الأنبياء والشهداء يغبطون المتحابين في الله، يغبطون المتحابين في الله لما لهم من الكرامة العظيمة عند الله جل وعلا. المسألة الأخرى، ينبغي للمسلم أن لا تمر عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هكذا من دون تأمل، فكثير منا يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لكنها قراءة عابرة، قراءة يابسة جافة جامدة. لا، ينبغي للإنسان أن يتدبر أيضا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أدعو كل طالب علم أن يتأمل في أحاديث النبي. أغلبكم حضر ولله الحمد هذه الدروس، وأيضا يقرأ في رياض الصالحين، ويقرأ في السنن والمسانيد والصحاح أيضا، لكن يحرص على أن يرجع فيقرأ قراءة بتأمل وتدبر، وذلك بالنظر في شروحات أهل العلم، سيجد بأن قراءته لهذا الحديث تختلف اختلافا كاملا عن قراءته السابقة التي مر عليها مرورا هكذا فقط للقراءة، مجرد القراءة. ولذلك تجد لأهل العلم باع في تدبر الأحاديث حينما يقفون عندها ويشرحونها ويستنبطون منها الأحكام. أجربوا هذا، أنا من الناس الذي ابتليت بهذا سابقا، يعني نقرأ الأحاديث هكذا، ربما نقرأها بعد الصلوات في المساجد، لكن لما عاد الإنسان القراءة من جديد وجد أثر عظيم في نفسه من خلال تدبر هذه الأحاديث. شرط أن ترجع إلى شراح الأحاديث الذين اشتهروا بسلامة العقيدة وبسلامة المنهاج وبمشيهم وسيرهم على القواعد الشرعية التي ذكرها أهل العلم. والمقصد أن حديثي هذا أو كلامي هذا أخذته من هذا الأعرابي الذي جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه في صورة تدل على تعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أن هذا الأمر ما ينبغي أن يسمعه الإنسان هكذا مجرد سماع من دون تأثر. فقال يا رسول الله جلهم لنا. والأعرابي هذا جثه على ركبتيه، إما أن يكون بفعل اختياري وإما أن يكون بغير فعل اختياري، فمن الناس من هول الأمر قد يسقط على قدمه. ولذلك ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلاما يقول ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى، ثم يبعثه الله فيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين. فلما جاء أبو بكر وأمره بالسكوت لم يسكت، كان هائجا رضي الله عنه من هول الصدمة. ثم لما تلا عليه الآية وما محمد إلا رسول سقط على ركبتيه خر، وهذا أمر لا إرادي، فأحيانا بعض الكلام يؤثر لدرجة أن الإنسان يسقط. والاختياري أن يعظم هذا الأمر وهذا الشأن، كالدعاء مثلا يدعو في أمر عظيم فيخر على ركبتيه ويرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فيكون هذا أمر اختياري من أو من الذي سمع مثلا الآية أو سمع الحديث. الأمر الثاني حرص الصحابة على التبين والتثبت، ولذلك هذا الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، هذا تأدب، نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسم ناداه بالرسالة، قال يا رسول الله، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ما تقول يا محمد، لا تقول يا رسول الله يا نبي الله. قال جلهم لنا نعرفهم، نريد أن نعرف من هؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة ونالوا هذه المنزلة وأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم المتحابون في الله. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحبة في الله، المحبة الحقيقية التي لا ينظر فيها الإنسان إلى قبيلة ولا إلى بلد، لا إلى قبيلة ولا إلى بلد، وإنما الذي يجمع هؤلاء هو الحب في الله ولله عز وجل، أن يحب الشخص الآخر لله لأنه مطيع وعابد وصالح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب العلم أو يبلغ العلم وشيء من هذا القبيل. تكون محبة لله، محبة لله، لأن هناك محاب لغير الله والعياذ بالله، هناك محاب لغير الله. فقال من قبائل شتى، من قبائل شتى، لأن العرب كانت تعتز بالقبيلة ويعني تحرص على أن تقدم القبيلة على كل شيء، كما قال الأول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. كانت القبيلة عندهم أهم شيء، يعني يهتدي إذا اهتدت ويظل إذا ظلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون، يعني إذا اجتمعوا يجتمعون على ذكر الله، على ذكر الله يذكرون، دروس العلم، حلق الذكر، يجتمعون على التناصح والتواصي. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا يفهم هذا أن الإنسان إذا جلس يذكر الله مع أخيه أنه لا يتناول شيء من المباحات أو من أمور الدنيا، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس قد يختطف النص ويوظفه توظيف يغالط فيه المراد والمقصود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الصحابة وهم في مسجده صلى الله عليه وسلم يتحدثون بشيء من أمور الدنيا، وكانوا يذكرون شيء من أمور الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يتنبه الإنسان، لأن يوجد من الأخيار والفضلاء من ينزع إلى التشدد وينزع إلى الصلف مع إخوانه، حتى إذا أتوا بمزحة صادقة أو بحديث يلطف المجلس مثلا ربما تغيظ وغضب واعتقد بأن المجلس هنا يعني أصبح ليس مجلسا لله. هذا غلط، لأن بهذا يعني يرد، بهذا يكون قد فهم الأمور على غير مرادها. لكن أن يكون الاجتماع في الغالب على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا، وهذا على التخصيص والتشريف والتمييز، ميزهم عن الناس. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قلنا الغبطة ما هي؟ تمني الإنسان النعمة عند الغير من دون تمني لزوالها. يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، وهذا يدل على مكانة المتحابين في الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قوم تحابوا بروح الله، يعني بجلال الله، تحابوا لأجل الله، من غير على غير أرحام بينهم، على غير أرحام بينهم. والمقصود أنه ليس من اجتمع على محبة الله وكانوا ذا رحم أنهم يخرجون عن هذا، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن الاجتماع إنما كان على غير أرحام بينهم، لأن جرت العادة أن الأرحام يجتمعون، الأرحام يجتمعون ويتحابون لأجل ما بينهم من صلة ورحم، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين على أن يبين بأن هؤلاء لم يجمعهم الرحم، وإنما جمعهم غير الرحم. فإذا اجتمعت المحبة مع الرحم فنور على نور وخير على خير. ابن عمك مثلا اجتمعت أنت وياه على محبة الله وطاعة الله، ما أعظم هذه الصورة. ابن خالك، ابن عمتك، ابن خالتك مثلا، عمك خالك مثلا، اجتمعت أنت وياه على محبة الله عز وجل. فهنا مادتان عظيمتان، المادة الأولى ما هي؟ الرحم، وهذا تؤجر عليه، والمادة الثانية المحبة بالله عز وجل، فهذا نور على نور. قال: ولا أموال يتعاطونها، يعني ما بينهم تجارة، ما بينهم تجارة وما بينهم تقاضي مثلا في أموال وشيء من هذا القبيل، لا، إنما اجتمعوا لله عز وجل. فوالله أقسم النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إن وجوههم لنور، يعني يوم القيامة. وهذا تأكيد على ما سيحصل لهم يوم القيامة. وإنهم لعلى نور، وإنهم لعلى نور. على هنا إما أن تحتمل الظرف المكاني، وإما أن تحتمل الحالة التي هم عليها. يقال فلان على خير، فلان على نور، يعني يوم القيامة هم على نور. وإما أن تحتمل الظرف المكاني أنهم على نور، وهي المنابر، المنابر يوم القيامة، يكونون على منابر يوم القيامة كما صرحت بذلك بقية الأحاديث. ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس. يوم القيامة يوجد من يضحك؟ ما يوجد. يقول جل وعلا، يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يوم تضع كل ذات حمل، يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبعثهم الله عز وجل فيقومون من الأجداث والقبور إلى ربهم ينسلون. يقول: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ يقومون ويعني قد بلغ بهم الجهد الشيء العظيم، ما يدرون إلى الجنة يصيرون أم إلى النار. ولذلك الذي يأمن حينما يخاف الناس هم المتحابون في الله عز وجل. ولا يحزنون إذا حزن الناس، حزن الناس، فأهل المشهد يصابون بالحزن وبالخوف، ما يدرون أين يصيرون. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا يدلنا على عظم المحبة في الله عز وجل. نعم.
قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله، أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله، فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، أن انعتهم لنا، حلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. هذا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فقال: يا أيها الناس، نادى جميع الناس، والمقصود بهم أهل الإسلام والإيمان. اسمعوا واعقلوا واعلموا، اسمعوا واعقلوا واعلموا. فقد يسمع الإنسان ولكن لا يعقل، قد يسمع الإنسان ولكن لا يعقل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع المستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلبه وقالبه، وأن لا يكتفي فقط بمجرد السماع، وأن لا بد من التعقل والتفهم لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينبه كما أنه كان يكرر الكلام ثلاثا، كان ينبه أيضا واسمعوا واعقلوا واعلموا. ثم قال: واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. إذن الغبطة لهذه الجائزة العظيمة، وهي أن الله تعالى قربهم، فهم عن يمين العرش وعن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس، يعني من أقصى الناس، وألوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام متعجب، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، حلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا، اذكر لنا أشكالهم، اذكر لنا صفاتهم، اذكر لنا من هم. وهذا من حرصه رضي الله عنه على أن ينال مثل هذه الدرجة. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي. وهذا يذكرنا بقول ابن عباس: كنا نفرح بالأعرابي العاقل يأتي من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعراب كانوا أكثر جرأة من الصحابة الذين في المدينة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأعرابي العاقل وسأل سؤالا، فإن هذا السؤال سيكون وراء هذا السؤال فوائد كثيرة. قال: كنا نسر بالأعراب العاقل يأتي من البادية. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، وظهرت طبعا علامات ذلك السرور. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبسم كأنه القمر، كأنه مصحف وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال: هم ناس من أفناء الناس، من أفناء الناس يعني غير معروفين، لا يعلم منهم، ونوازع القبائل، من نزاع القبائل، من نزاع القبائل. والمقصود بالنزاع القبائل الشخص الذي يخرج من قبيلته وينزع عنها ثم يشتاق إليها ويحن للرجوع إليها. لم تصل بينهم أرحام متقاربة، ما بينهم رحم، تحابوا في الله، تصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا الحديث زيادة، ما هي؟ لا، ثيابهم، أحسنت أبو عبد الرحمن، ثيابهم، وجوههم على منابر من نور، على منابر من لؤلؤ، هنا قال وثيابهم، حتى الثياب من نور، فوجوههم نور وثيابهم نور وهم على نور وعلى منابر من لؤلؤ ونور. أي جائزة هذه؟ هذه جائزة من كانت محبته لأخيه في الله. نعم.
قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه.
نعم، حديث معاذ هذا أيضا حديث عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمان. من أحب، من أعطى لله، يعني عطاؤه لا يكون إلا لله عز وجل، الزكوات، الصدقات، كفالة الأيتام، النفقات الواجبة، الصدقات المتنوعة، كل هذه لله، يريد الأجر من الله عز وجل، أعطى لله عز وجل. ولا يلزم أن يكون العطاء فقط في المال، أعطى، بذل جهده، بذل وقته، كل في سبيل الله عز وجل، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليم الجهال، تعليم الناس، بذل كل عطاء، سواء كان معنوي أو مادي، بدني حسي أو مالي أو فكري أيضا، كل هذا إذا كان لله فسينال الأجر. أعطى لله ومنع لله، منع لله أي شيء فيه معصية لله يمنعه، سواء معنويا، ماديا، حسيا، فكريا، منع لله، حتى المنع يكون لله عز وجل. قال: وأحب لله، هذا هو الشاهد، وأحب لله وأبغض لله، يعني محبته لله وبغضه لله، لا على يعني على خلاف ما عليه كثير من الناس، أن محبته للدنيا وبغضه للدنيا، يحب ويبغض لأجل الدنيا، أبدا، هذا هو الغالب على الناس، قليل من يحب لله ويبغض لله عز وجل. يحب في الله أهل الإيمان من أولياء الله، من الصالحين، من العباد، من العلماء، من أهل الخير، ويبغض لله، يبغض كل من أبغضه الله عز وجل وأبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكح لله، وأنكح لله يعني سواء لنفسه أو لغيره، تزوج بغرض وبنية الذرية الصالحة، بحث عن المرأة الصالحة استجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة كذلك، والكلام أيضا يشمل المرأة كما يشمل الرجل. المرأة كذلك: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك هي تريد الرجل الصالح وأنكح لله، كذلك زوج موليته لشخص اختاره صالحا، زوج أيضا تزوج هو كما ذكرت قبل قليل، ولذلك قال: حتى نكاحه يكون لله عز وجل. ثم قال: فقد استكمل إيمانه. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذلك الشاهد هنا: وأحب لله وأبغض لله. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم، نفس الحديث السابق من حيث المعنى.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة. وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن. وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن. وما هو به؟ قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
نعم، حديث البراء حديث عظيم أيضا، فيه مجموعة فوائد. أن الصحابة كانوا يكثرون الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ويتحلقون حوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم طرح السؤال، فكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه الأسئلة، سواء بصيغة الاستفهام الإنكاري أو بصيغة الاستفهام التقريري، وذلك ليلهب حماس أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى يشاركوا في هذا الخير. وهذا إن شاء الله ما سنفعله اليوم بعد الأذان إن شاء الله معكم، فالدرس ستستلمون أنتم إن شاء الله، حضروا من الآن. وذلك بذكر سأطلب منكم ملخص لهذا الباب: آثار المحبة في الله. كل واحد يحضر من الآن، وكل واحد يعطينا فائدة من خلال أحاديث التي قرأناها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه طرح السؤال على أصحابه. المسألة الأخرى: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أي عرى الإسلام أوثق، قالوا: الصلاة. فقال: حسنة. وما هي بها؟ حسنة يعني هذه حسنة عظيمة. فالصحابة أول من قدح في أذهانهم أن الصلاة أوثق عرى الإيمان، وهذا يدلنا على ما تقرر في نفوس الصحابة من عظمة الصلاة، وأن الصلاة هي أعظم موضوع وأفضل موضوع بعد الشهادتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسنة. وما هي بها؟ وما هي بها؟ ثم قال: قالوا: صيام رمضان. قال: حسن. وما هو به؟ لأن الصيام هنا مذكر، قالوا الصيام، فناسب الجواب أن يكون على التذكير. قال: حسن. قالوا: الجهاد. قال: حسن. وما هو به؟ فقال عليه الصلاة والسلام يبين أن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. هذا أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى. العرى مفرد عروة، والعروة معروفة هي الشيء الذي يربط بين شيئين أو ما يتعلق به الإنسان. فلذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. وفي رواية أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وفي لفظ: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث أنس عفوا رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ والساعة لا يعلمها إلا الله، والدليل على ذلك نصوص القرآن. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. قل جل وعلا: يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، عند الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم متى الساعة، كما في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل، وهو أم السنة. قال كما قال القرطبي: قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل: ما أدري أو لا أعلم، أو سكته مثلا، وإنما نقله إلى ما هو أنفع، لأن الساعة علمها عند الله عز وجل، فنقله إلى ما فيه فائدة. فقال له، يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت للساعة؟ ما أعددت لها، يعني للساعة. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. لا شيء لا يعني بأنه لا شيء من أركان الإسلام والإيمان، لا، وإنما زيادة العمل الفاضل يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وهذه أعظم بشارة لأهل الإسلام، أن المرأة يوم القيامة يحشر مع من أحب. فإذا كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فأبشر، إذا كنت محبا لأصحابي فأبشر. ولذلك ماذا قال أنس؟ قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم، وإن لم أعمل عملهم. ولذلك الإنسان يوثق هذه المحبة سواء لمن سبق أو لمن هو معه في عصره حتى يحشر معه. والرواية الأخرى، رواية البخاري، أن رجلا من أهل البادية قيل بأنه هذا هو الأعرابي الذي جاء حديثه في الصحيحين لما بال في المسجد، قصة بوله في المسجد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يقول للرسول: متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ يقول أنس: ونحن كذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديد. جاءت رواية الترمذي: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ولذلك من أعظم آثار المحبة في الله أنك تحشر مع من أحببت. ويجب على المسلم أن يعظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة يجب أن تكون مصحوبة بالاتباع. فمن الناس من يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي لفظ عند أحمد: المرء مع من أحب.
وهذه أيضا بشارة ثانية على أنك إذا أحببت شخصا في الله عز وجل وهذا الشخص أعظم منك عملا وأكثر منك تقربا إلى الله عز وجل، فإنك تحشر معه بفضل هذه المحبة في الله عز وجل، ولو كنت أقل منه عملا، ولو كنت أقل منه عملا فإنك تحشر معه. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدلنا على أن المسلم يكون مع من أحب ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن أبا ذر أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مع من أحب ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: نعم، فإنك مع من أحببت. ويكررها أبو ذر والنبي عليه الصلاة والسلام يعيدها عليه. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمن أن يصاحب المؤمنين ونهاه عن مصاحبة غير المؤمنين، وذلك لما في الصحبة من التأثير على الإنسان على دينه وأخلاقه وفكره وسلوكه. ولذلك قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. ومضى معنا أحاديث في هذا الباب فيما يتعلق بالصحبة، وسيأتي إن شاء الله أيضا شيء منها. ثم قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي هو المتورع الذي إذا دخل بيتك فإنه لا يصدر منه شيء يسيئك، بل إذا رأى عورة سترها ولا يطلع على شيء مما هو من عورات البيت. ولذلك قال: لا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود بهذا الطعام طعام الصحبة، لا طعام الضيافة، لا طعام الضيافة، لأن طعام الضيافة لا يلزم أن يكون الشخص تقيا أو ورعا، فأنت قد تستضيف المشرك وقد تستضيف الفاسق وقد تستضيف الفاجر مثلا، هذا ليس له علاقة، وإنما المقصود هنا طعام الصحبة الذي تدعو فيه الآخرين إلى بيتك من باب المودة والمحبة ومن باب يعني الإكرام مثلا. ولذلك لا تصاحب، هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد. أولا، ينبغي للمسلم أن لا يصاحب إلا الأخيار، إلا في حالة واحدة وهي الدعوة إلى الله عز وجل، كأن تمشي وتصاحب وتجالس أقوام بغرض الدعوة إلى الله عز وجل. أما الصحبة الدائمة فلا تصاحب إلا مؤمنا. الثاني، لا تدعو إلى بيتك وطعامك إلا التقي، إلا التقي. أما المسألة الثالثة فيما يخص الضيافة فإنها تختلف كما ذكرت قبل قليل، والضيافة هذا شأنها آخر، شأن الضيافة آخر. الأمر الآخر، يجوز أن تدعو غير التقي إلى بيتك أو إلى طعامك بنية دعوته وتأليف قلبه على الإسلام أو على الطاعة أو على الصلاة، فالله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك المقصود هنا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يأكل طعامك إلا تقي، المقصود بطعام طعام الدعوة وطعام الإكرام، أما طعام الحاجة فخارج عن هذا. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم.
نعم، هذا مضى الحديث، مضى شرحه فيما سبق، والشاهد ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم يتفق مع الأحاديث السابقة، المرء مع من أحب. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم.
نعم، هذا هو الشاهد، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. ولذلك المرء مع من أحب يوم القيامة. أي محبة؟ المحبة التي لله وفي الله، هذه المحبة التي يحشر الإنسان فيها مع من أحب، بحيث لا تكون شائبة هذه المحبة فيها شيء مشوب من حظوظ الدنيا. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، ونشهد الله على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحابه، ومحبة أمهات المؤمنين، ومحبة العلماء والصالحين. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. طبعا الوقت ما يسمح في الدخول في الباب الثاني، لكن الآن مثل ما وعدتكم قبل قليل أريد أن ألخص هذا الباب، وذلك بذكر فوائد وآثار المحبة في الله عز وجل، ونذكرها شيئا فشيئا. طيب، من يعطينا أولا؟ أبو إبراهيم. طيب، سجلوا هذا. إذا من آثار المحبة في الله أن المرأة يحشر مع من أحب، المرء يعشر مع من أحب، ودلت على هذا النصوص في السنة النبوية. أها. نعم. نعم، المنزلة العظيمة للمتحابين في الله يوم القيامة، فهي من أعظم المنازل. أحسنت، أن محبة الله تعالى متحققة للمتحابين فيه جل وعلا وتقدس، ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي وجبت، يعني حقت محبتي للمتحابين فيه.
والإثبات الشفاعة، ممكن نقول فيه إثبات الشفاعة.
نعم، إثبات الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة هذه المثبتة، المثبتة يوم القيامة. فعندنا الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ولذلك المتحابين يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض. أحسنت، هذه الخامسة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض في الله. ها محمد، لا تسكر على الكاميرا، انتبه. أيوة، ها، أحسنت، التحابب في الغيب، هذا طبعا من علامات المحبة في الله أن يتحاب الناس في ظهر الغيب، لكن نحن الآن نتكلم عن الآثار. أبو بكر، ها؟ نعم، أحسنت، المتحابون يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. عبد الرحمن، نسيت؟ طيب، نعطيك فرصة. أحسنت، المتحابين يوم القيامة وجوههم من نور وعلى منابر من نور، وأيضا على منابر من لؤلؤ، على منابر من لؤلؤ، هذه السابعة. الثامنة،
قرب المتحابين
أحسنت. قرب المتحابين من الله، قرب المتحابين في الله من الله، فهم عن يمين الله عز وجل وكلتا يديه يمين. عبد الله أحسنت. المتحابون في الله يجدون طعم هذه المحبة، فيجدون لها حلاوة في قلوبهم، طعم وحلاوة، وهذا يدل على أن الإيمان له طعم، الإيمان له طعم وحلاوة. أحسنت. على نور وثيابهم النور، فهم يوم القيامة على نور، وعلى منابر من نور، وأيضا ثيابهم من نور، ثيابهم من نور. عبد الله أحسنت. المتحبون في الله لا يصيبهم الفزع ولا الخوف حينما يفزع الناس ويخافون. كم فائدة الآن؟ 11. نشوف جدد. تفضل الشيخ. أحسنت بارك الله فيك. يغبطهم الأنبياء والشهداء، والغبطة هي تمني ما عند الغير من دون تمني زوال الخير هذا عنهم، وهذا من أعظم العلامات. يغبطهم الأنبياء والشهداء أيضا. أبو جاسم ها؟ أظن ذكرها. من ذكرها؟ يأمنون، قال يخافون، وأيضا يأمنون حينما يفزع الناس، ويأمنون حينما يخاف الناس. نعم أحسنت. هذا أيضا فائدة، أن يحذر الإنسان من محبة المحبة لغير المحبة التي يبغضها الله عز وجل، وهي محبة أهل الفسق والفجور والشر، لأن الإنسان يحرم مثل هذه الآثار وهذه الفوائد. أحسنت بارك الله فيك. أن المحبة في الله تعالى سبب من أسباب كمال الإيمان، سبب من أسباب كمال الإيمان، ولذلك جاءت النصوص تفيد ماذا؟ استكمل الإيمان، كمل إيمانه. أحسنت بارك الله فيك. المتحبون في الله ما دام أن المحبة ممحوظة فهم أولياء الله عز وجل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية في هذا السياق، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا جاء في سياق ذكر المتحابين في الله. أها. يس. أحسنت. أن المحبة في الله عز وجل إذا كانت أيضا مجتمعة مع الرحم فهي خير على خير ونور على نور، فخير على خير ونور على نور. أنا أبغى أتكلم عن الآثار، الآثار يوم القيامة، ولا شك هذه يعني مسألة أفرحت الصحابة رضي الله عنه. أبو عبد الله. إيه هو ذكرها، ذكر أن الله تعالى يؤمنهم إذا فزع الناس. أحسنت. ماذا ذكروها؟ المرء يحشر مع من أحب، فمن تحب تحشر معه. أبو فيصل. أحسنت بارك الله فيك. هذه مسألة مهمة ترى مضت معنا، يمكن نسيتها في الأحاديث، أن هذه المحبة في الله عز وجل يكون محبة الله للعبد على قدر حبه لأخيه، فإذا كنت أشد حبا لأخيك منه لك فالله يحبك أكثر منه، ولذلك هذه تدفع الإنسان إلى أن يخلص في محبته لأخيه في الله عز وجل. أيضا نعم أحسن. أيضا المحبة في الله عز وجل هي أوثق عرى الإيمان، ولذلك الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا الصلاة والصيام قال هذه حسنة على ما هي عليه، عظيمة، يعني هذه لا نقاش فيها، لكن في شيء عظيم جدا قد لا يحسن أهل الصلاة والصيام. في بعض المصلين ما يحب في الله، وفي بعض المصلين يعني بعض الصائمين لا يحب في الله، ولكن إذا اجتمع مع المحبة في الله مع الصلاة والصيام المحبة في الله فهذا من أعظم، من أوثق عرى الإيمان. ترى يجوز الواحد يجيب يستنبط شيء جديد. أبو عبد العزيز. أحسنت بارك الله فيك. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان أحيانا يبلغ المنزلة العالية بالعمل اليسير. فانظر إلى المحبة في الله، تكلفك شيء ها تدفع عليها فلوس؟ لا، ما تدفع عليها فلوس ولا تكلفك جهد بدني. محبة قلبية لله تبلغ فيها منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال العلماء أحيانا العمل اليسير يبلغ بالإنسان المراتب العالية. ليس هناك أعظم من حسنة التوحيد، ما تكلفك شيء، ما تخسرك. سيئة الشرك تخسرك، تدفع أموال على الشرك مثلا. حسنة التوحيد تبلغ فيك مبالغ عظيمة، وهي عمل لا يكلفك شيء، عمل إيمان، عمل القلب الإيمان وعمل الجوارح كذلك. نعم عبد الرحمن تذكرت، ذكر أبو عبد الرحمن اللي أنت سميه ولده. ها ما شاء الله أبو بكر. ها كيف كيف أحسنت. نعم، وإن كان عبروا عنها بأنه يلحق به وإن كان أقل منه عملا. الشيخ اللي وراك مدني رفعت يدك، ها أبو زايد، ها أحسنت بارك الله فيك. خير الأصحاب من كان محبا لأخيه في الله. الناس يتصاحبون، فبعض الأصحاب يحب أخوه في الله لكن الثاني قد يكون يحبه لمصلحة، فهذا خير الأصحاب عند الله كما أن خير الجيران عند الله عز وجل. ها طيب البنية هذه صغيرة، ها وش تقولين؟ رفعت يديك بلى، ها إبراهيم عطنا فائدة. تفضل. أحسنت. طبعا هذه أيضا هي محرك إن صح التعبير، لما يسمع الإنسان مثل هذه الأشياء يدفعه دفعا إلى أن يحب في الله، يسعى إلى أن يحب في الله عز وجل. أبو خديجة أيضا طبعا أنا ما أريد، أنا ممكن الإيثار صح في الدنيا هي أثر أيضا. المحبة في الله قد يعني تنتج ماذا؟ الإيثار، يصير عند الإنسان إيثار ويتخلى عن الأنانية والذاتية وتسيل يده بالعطاء ويخرج عن دائرة الشح إلى دائرة الكرم والجود والإحسان سواء المعنوي أو الحسي. أبو عبد الله أحسنت. من أعظم الأعمال الصالحة ولها اتصال طبعا آثارها في اليوم الآخر. جاء الوقت يا عبد الرحمن ولا ها فضل علي؟ الثبات على المنهج الصحيح، ان هذا يعني المحبة في الله هذا من جملة الأخلاق والآداب الإسلامية التي ينبغي للإنسان ان يتعاهد ليؤجر عليها. عبد الله ها احسنت بارك الله فيك. عظم اعمال القلوب عند الله، القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فانظر إلى عظمها كيف يكون أثرها عند الله سبحانه وتعالى. عمل قلبي ما يكلفك شيء لكن انظر إلى أثره. أحسنت بارك الله فيك. محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دعانا إلى هذا، وهذا يكفي أننا إن شاء الله نكون معه في الجنة في درجته صلى الله عليه وسلم. ها أحسنت. آثار المحبة في الله عز وجل تورث السعادة والخير، وأيضا تجعل الإنسان يقوم فيدعو إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم المتحابين فيه، ونلتقي بعد الصلاة.